بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم من القاهرة. مشاهدينا الكرام، هندخل في موضوعنا مباشرة، وما زالت ردود الفعل تتوالى حول إعلان مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين عن ترشيح المهندس أو عن ترشح المهندس خيرت الشاطر رئيسا للجمهورية. البعض بيقول أنها صفقة، البعض يقول أنها صفقة، وآخر يصفوها بالضغط على المجلس العسكري، وثالث يتخوف من تفتيت الصوت الإسلامي. أفعال كثيرة وأقوال كثيرة تم ترديدها اليوم وأمس بمجرد الإعلان في المؤتمر الصحفي اللي عقد أمام مكتب الإرشاد أمس في المقطم. يعني مشاهدي الكرام، أشياء عديدة وكلام كتير واستفسارات وتحليلات عديدة ما بين مؤيد ومعارض، وما بين استقالات متعددة في جماعة الإخوان المسلمين، وما بين مؤيد وما بين معارض داخليا وخارجيا. أشياء إن شاء الله هنحاول نرصدها في هذا الموضوع وفي هذه الفقرة. هبدأ مع حبيبنا الأستاذ مختار نوح، القيادي الإخواني السابق وعضو مجلس الشعب السابق والكاتب والمفكر السياسي. أهلا وسهلا.
أهلا بيك.
سعداء بحضرتك.
أهلا بيك.
منورنا أستاذنا.
الله يكرمك.
هنقول لمشاهدينا الكرام في البداية، يعني قبل ما نتكلم ونسأل أستاذنا الأستاذ مختار نوح، لأن معاه أشياء عديدة ومفاجآت هيطرحها إن شاء رب العالمين، ربنا يبارك في الوقت في الفقرة الأولى إن شاء الله. المهندس خيرت الشاطر، من هو؟ المهندس خيرت الشاطر من مواليد 4/5/1950، متزوج وله 10 من الأولاد والبنات و10 من الأحفاد، حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة الإسكندرية عام 74، حاصل على ماجستير الهندسة جامعة المنصورة، حاصل على ليسانس الآداب جامعة عين شمس وقسم الاجتماع، حاصل على دبلوم الدراسات الإسلامية معهد الدراسات الإسلامية، حاصل على دبلوم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حاصل على دبلوم إدارة الأعمال جامعة عين شمس، حاصل على دبلوم التسويق الدولي جامعة حلوان، عمل بعد تخرجه معيدا ثم مدرسا مساعدا بكلية الهندسة جامعة المنصورة حتى عام 1981، حيث أصدر السادات قرارا بنقل خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981. يعمل حاليا بالتجارة وإدارة الأعمال، وشارك في مجالس وإدارات الشركات والبنوك. بدأ نشاطه العام الطلابي والسياسي في نهاية التعليم الثانوي عام 66، انخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 67، شارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات، ارتبط بالإخوان المسلمين منذ عام 74، تعرض للسجن 4 مرات، بالإضافة إلى أشياء عديدة وموجودة في يعني سيرتي الذاتية، ربنا يبارك في الجميع. حبدأ مع أستاذنا الأستاذ مختار نوح في البداية، كيف ترى دخول المهندس خيرت الشاطر سباق الرئاسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أحب أن أنا أعرب عن سعادتي بأن أنا ضيف في قناة الرحمة.
سعداء بحضرتك.
وهي قناة لها جمهور خاص وله تذوق خاص ومترامي الأطراف أيضا، يعني
شكرا جزيلا.
فأنا بأعرب عن هذه السعادة. النقطة الثانية أن أنا بالحقيقة فوجئت كما فوجئ الكثيرون بهذا القرار الصادر من جماعة الإخوان المسلمين بترشيح الباشمهندس خيرت على ذمة حزب الحرية والعدالة. طبعا هذا وجه من وجوه الاستغراب، لأن لا علاقة، المفروض في الظاهر لا علاقة بين الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ده حزب. فكان المفروض أن اللي يرشح الباشمهندس خيرت الشاطر كان المفروض يبقى حزب الحرية والعدالة،
يكون على قوة حزب الحرية والعدالة.
بس القرار تاخده جماعة الإخوان المسلمين ازاي؟ يعني كأنك تقول أن حزب الوفد اتخذ قرارا بترشيح السيد البدوي على ذمة حزب الحرية والعدالة. ما ينفعش، المفروض ان انا في جماعة منفصلة، يعني
طب خليني
في علاقة انفصال، ده وجه اصلا من اوجه البطلان.
ما لحمش معاك كلمة كلمة عشان بس ما نجريش. انت قلت جملتين، موضوع قرار صادم ومفاجأة.
طبعا
صادم ليه ومفاجأة ليه؟
هو اصلا كمان قرار باطل. بقى الحاجة التالتة انه قرار باطل، لان اصلا برضه حكاية القيادة السابق بالإخوان المسلمين دي ما فيش دلوقتي، بقى في حاجة اسمها سابق في الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين اصبحت ملك الفكر العام لمن تربوا في هذه المدرسة، أصبحت ملكنا كلنا الآن مشفقين عليها، كلنا خايفين عليها، لأنها بتتجه إلى شكل من أشكال الصدام مع مجتمع بأكمله. فأنا دلوقتي بقول إنه قرار باطل وقرار صادم. قرار صادم لأنه يخالف كل التعهدات السابقة، مثل قرار الترشح بنسبة 30% في البرلمان. قرار صادم لأنه يعني جاء في وقت المكان ليس خالي، بالعكس في كفاءات نازلة فيه، في موجود. إذا أردنا أن نقول من الناحية الإسلامية والاستراتيجية الإسلامية، عند حازم صلاح وإسماعيل وعند عبد المنعم فتوح وعندي
سليم العوض.
إذا قيل أن في فراغ والله في القدرات الإدارية، والله عندي عبد المنعم فتوح راجل مجرب في الإدارة وفي الأعمال، وراجل قادر على أن يدير مش بلد، قادر على أن يدير قارة. فنقيل أن هناك فراغ للإخوان المسلمين في هذا المنصب، إذن فهذه هي الصدمة التي نراها. يصبح الإخوان المسلمين الآن يريدون أن يعلنوا للأمة أنهم يريدون أن يكونوا رؤساء البرلمان ورؤساء للجهاز التنفيذي ورؤساء الجمهورية ورؤساء للجنة التأسيسية.
قالوا بأن المتغيرات تغيرت وبأن الظروف تغيرت.
لا يوجد متغير واحد، وحتى لو يوجد متغير يبقى قدام حزب الحرية والعدالة مش قدام جماعة الإخوان. القرار أيضا صادر باطل من حيث الاختصاص، طبعا مش اختصاص الإخوان المسلمين إن هم يرشحوا رئيس لحزب الحرية والعدالة، وما شفناش إن الحزب الحرية والعدالة اجتمع وقال عايزين خالد الشاطر، بل بالعكس النتيجة كانت عكس ذلك.
مش مجلس شورى العلماء بيضم مجموعة كبيرة من حزب الحرية والعدالة؟
بغض النظر أنا قدام مؤسسات. أنا قدام مؤسسات، عندي حزب الحرية والعدالة ياخد رأي قواعده ال 20,000 ال 30,000 هم دول اللي يقولوا، ودول قالوا لا، يقينا دول قالوا لا. لجأنا إلى مجلس الشورى، مجلس الشورى بأغلبية بسيطة جدا
قالوا لا. ليه؟
ما أعرفش، انا ما اعرفش تفاصيل، لكن لو كانوا قالوا نعم كان يبقى ترشيحهم. يعني هي المساله ببساطه، السلك الطبيعي ان كان المهندس خالد الشاطر يروح حزب الحريه والعداله يقدم اوراق اعتماده هناك فيقبل فيرشح نفسه، يدرس الحزب مدى ملائمه ان يخوض معركه مع بقيه الاحزاب وضد بقيه الاحزاب، وان يضع نفسه مش الاخوان المسلمين. احنا الان اقحمنا الاخوان المسلمين في كل شيء، اصبح العبء عليها ثقيل. احنا بنحمد جماعه حسن البنا ما لا تطيقه، ولذلك فالقرار باطل من حيث شكل صدوره، جهة صدوره، من حيث التصويت أيضا. هو التصويت كام يعني؟ أنا عايز أعرف التصويت كام. تصويت فرق الصوتين، ما هو الصوتين اللي يروحوا من الجبهة دي للجبهة دي يعملوا 4 أصوات. طب هل هذه هي الأغلبية المطلوبة في قرار حيوي مثل هذا القرار؟
طب
الأغلبية المطلوبة وفقا للقواعد التصويتية لابد أن تكون أغلبية الثلثين في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة، والقضايا الهامة تحتاج إلى أغلبية ثلثين، فيش أغلبية واحد ولا اثنين ولا الكلام ده. والإمام حسن البنا ما كان يأخذ قرار ولو بأغلبية صوتين، يعني لو كانوا 10 وطلع 4 و6 مش ممكن كان ياخد هذا القرار.
طب ما هو في كان 3 اجتماعات ساخنة لشورى الإخوان قبل الإعلان عن ترشيح الشاطر، 81 عرضوا ترشيح إخوان للرئاسة في الاجتماع الأول، العدد انخفض إلى 61 في الثاني و56 حسموا القرار في الثالث وغياب عصام العريان والكتكة.
يا فندم أنا الآن بكلمك زي ما قلت لحضرتك، وأنا مرتدي الثوب الإخواني تماما. لأن دعوة حسن البنا هي دعوتي، محدش يقدر ياخدها مني. ياخد مني عضوية التنظيم ماشي، لكن ما ياخدش مني فكرة حسن البنا اللي كان بيقول للناس نحن لكم لا لغيركم أيها الأحباب. تعال نشوف احنا النهاردة حركة الإخوان المسلمين دخل في صراع مع مين ومع مين ومع مين. احنا بقينا متفننين صراعات ومتعددين في الجبهات، وبقى حتى الصراع المقفول نفتحه. أنت تفتح الآن صراع مش بس مع الذين يؤيدون حازم صلاح أبو إسماعيل وهم كما ترى، والذين يؤيدون عبد المنعم فتوح وهم كما ترى.
صحيح.
أدخل لهم بمنافس ثالث وأقول لهم لا ده أنا جاي اخذ لاني اريد ان اخذ منكم سلطه الرئاسه. ما هذا الاستحواذ؟ مش دي سياستنا ولا سياسه حسن البنا. قلت لحضرتك ان القرار باطل ايضا من حيث التصويت، من حيث العدد، لان المسائل الهامه تحتاج الى اغلبيه. لكن من حيث التصويت الموضوعي خيرت لم يفز بموافقه مجلس الشورى، لان هناك 20% معينين داخل مجلس الشورى دول المفروض ليس لهم صوت. دي قواعد، انا بقول قواعد عامه،
قواعد اخوانيه.
المعين يدين بالولاء لمن عينه، معروفه. وفي حرج بالنسبه له في انك تاخد تصويت، فبيستبعد المعين. حتى لو حضرتك رجعت للاعلان الدستوري اللي الاخوان قالوا عليه نعم والسلفيون قالوا عنه نعم وتحمسوا له، يستبعد المعينين من الجماعه التاسيسيه لا صوتا ولا انتخابا. ويستبعد المعينين من كل الاجراءات. ليه؟ لان المعين يمت بصله ولاء او بشعره ولاء لمن عينه، دي حقائق نفسية.
تمام.
ولذلك احنا بننطلق من هذا ونقول ان المحكمة الدستورية لا يجوز لها، رئيس المحكمة الدستورية لا يجوز ان يشرف على انتخابات الرئاسة، لانه يدين بولاء او بشعرة ولاء الى من عينه وهو رئيس الجمهورية السابق. كل هذا الكلام ثوابت.
تمام.
ثوابت فقهية وعلمية وقانونية. يبقى انا من ناحية الموضوع الجهة التي اصدرت القرار ليست جهة مختصة. من ناحية التصويت، التصويت ليس صحيحا، وأغلبية 2 لا تصلح حتى لو كانت هذه الجهة مختصة، لا تصلح. لذلك أنا بقول ده قرار باطل وإلزام أنا بقول هذا الكلام باعتباري من المتحمسين لحزب الحرية والعدالة. إلزام حزب الحرية والعدالة بمرشح من جماعة الإخوان المسلمين ده يعني إلزام أول مرة يحدث في التاريخ وأول مرة نشوفه
يعني. طب يعني بعيدا عن هذه الإجراءات والأمور التي تمت أمس واليوم، خيرة الشاطر هل هو قادر على قيادة مصر؟ بكل وضوح وكل صراحة.
والله أنا يعني كنت أفضل الإخوان تحاول تحل مشاكلها في البرلمان اللي حتى الآن فيه،
بمعنى إيه؟
يعني كنا محتاجين تضافر الجهود وإظهار قدرات الإدارة وقدرات المواجهة في البرلمان. ما احنا في البرلمان عندنا مواجهة شديدة، الإخوان معرضين الآن لأن يصفهم الناس بالفشل نتيجة أنهم لا قادرين يسحبوا الثقة ولا قادرين يعدلوا صناديق ولا قادرين يتخذوا قرار واحد ولا قادرين يلغوا المرسوم بقانون رقم 4 سنة 2012 اللي بيشجع الحرامية. الإخوان الآن منسوب اليوم السكوت على كل هذا. طب ما تيجي بقى ما دام في قدرات إدارية بهذا الشكل، طب ما تيجي نستخدمها لحل المشكلة التنفيذية الأول.
خلينا في خيرة الشاطر،
هو خيرة الشاطر رشح عن طريق الإخوان،
تمام،
والكثتني رشح عن طريق الإخوان على طول. أصبحت المسألة الآن أن الإخوان تدير مصر قدام الناس كده. طيب ما أنا عايز أقول يا إخوان، يا إخواني، بدل ما نكتف نفسنا بعبء جديد، ما تيجي نركز في حل مشكلتنا الأصلية وهي أننا مهددون بالفشل في البرلمان. خيرة الشاطر لأن لديه قدرات إدارية وقدرات استراتيجية، طب ما يحللنا المشكلة دي الأول. أنا يا سيدي مهدد، أنا يا سيدي اغتصبت السلطة التأسيسية أو الجمعية التأسيسية دون نص.
اغتصبتها
طبعا، مغتصبة. البرلمان اغتصب.
كلام خطير إخواني يقول هذا برغم سيطرة الإخوان عليها.
طبعا الذي الإجراءات التي تمت لا سند لها من القانون إطلاقا. يا سيدي خلينا نتكلم صح، احنا مش استفتينا كإسلاميين، أنا بقول كإسلاميين.
صحيح وقالوا نعم
وقلنا نعم ودفعنا الناس دفعا إلى أن تقول نعم. الذي استفتينا عليه نحن نخالف رأي الأمة، رأي الأمة الإسلامية 75% اللي قالوا نعم نحن نخالفه الآن. هذه النسبة لم تقل أن مجلس الشعب هو الذي يقوم بتكوين الهيئة التأسيسية، إنما قالت يقول ينتخب، بمعنى أن يتكون مجلس الشعب والشورى من غير المعينين، ينتخب بمعنى أن يكون جمعية انتخابية وليس جمعية تكوينية. مش هو اللي يكون، مش هو الجمعية العمومية، هو جمعية انتخابية، إحنا اللي نترشح قدامه وهو اللي ينتخبنا. لذلك سيدي أنا بقول إن إحنا عندنا أوضاع كتيرة، لو كان الباشمهندس خير الشاطر عنده قدرات إدارية وقدرات استراتيجية ياريت كان يتفرغ لحل هذه المشاكل التي وضعنا فيها رغم أنفسنا.
يعني أنت متخوف ومتشكك من فوز المهندس خير الشاطر في رئاسة الجمهورية؟
لا، أنا بقول أننا جميعا
إذا كانوا غير قادرين على إنجاح مهمات في البرلمان ومش قادرين يحلوا مشاكل ومشاكل عديدة وكثيرة.
رأيي في انتخابات الرئاسة رأي مختلف، ما فيش حد هينجح أصلا في رئاسة الرئاسة هتزور. ده رأي مختلف. هنتكلم
أنت متشائم ليه كده؟
مش متشائم، ده القانون اللي بيقول كده. نص القانون اللي بيقول كده، مادة 28 بتقول لك أنا هزور لك الانتخابات، هي بتقول كده. أنا خايف من القضاء، أنا مش هعرض أمري على القضاء، مش هوافق إن القضاء يراقبني في حركة ولا في فرز ولا في قرار. هو واحد يقول كده يبقى هو الواحد ده ناوي على حاجة ما دام ابتعد عن القضاء.
طب طالما أنت بتقول فيها تزوير، طب هل هناك صفقة مسألة ترشيح خيرة الشاطر؟ كتير من الناس والمحللين بيقولوا النهاردة أن هناك صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري من أجل فوز المهندس خيرة الشاطر.
تعال نسميها حاجة تانية.
إيه؟
هناك أنهاء يعني حفر بتتفحت عشان المية تجري فيها، الكل بيجري إلى السقوط. المجلس العسكري بيفحت لنا في أنهار دون أن يكون هناك صفقة، إنما هناك استخدام من المجلس العسكري للطاقات والتطلعات غير المدروسة. يعني أنا أفحت حفتة الفحر الخارط عشان ينزل وارفع عنه أديله رد الاعتبار وأديله
عقب. طب ما هو أدوا الأيمن نور، ما هو مدوا الأيمن نور،
ما هو أدوا الأيمن نور عشان ما نستغربش إن خيرت ياخد. وضع طبيعي ان خيرت ياخد، فبقى ايمن نور ياخد، وايمن نور ياخد لانه جزء برضه من الانهار اللي بتتفحت، ما هو هياخد من اصوات الليبراليين. يا سيدي المطلوب انجاح اشخاص بعينها انا عارفها.
مين؟
لا ما انا مش هصرح.
لا لازم تقول.
لا لا ما لازم تقول. هنا بقى
اللي هيفوزوا بالرئاسه ولا هيفوزوا الاعاده.
الخطه
طب اتفضل.
الخطه هي تعميم الاصوات وتفتيتها لادخال المرحله الثانيه الحاسمه بين من يريد المجلس العسكري وبين اخر بعد ان تتفتت الاصوات.
يعني ممكن يبقى بين خيرت الشاطر وحزب صلاح ابو اسماعيل؟
مش شرط. لا، بين اثنين اسلاميين مستحيل، بين اثنين اسلاميين مستحيل. الخطه تعد لغير ذلك، ولذلك تفحت لنا الانهار من اول ما بدات الثوره، والمجلس العسكري بيفحت لنا الانهار واحنا بنمشي فيها، حتى اننا طاوعناه في الاستفتاء ولغاهولنا بعد 9 أيام ولا 10 أيام. يا سيدي يعني أقول لحضرتك
الخطة يعني إيه؟ الخطة إيه؟
الخطة التي وضعت منذ اللحظة الأولى هي امتصاص الثورة. 2 تقسيم الثورة. 3 القضاء على الثورة. 3 مراحل. امتصاص الثورة بشوية الإعلانات اللي اتعملت، إحالة 700 ضابط وأن ياخدوا براءة بعدين، إحالة مستثمرين سرقوا الأراضي إلى النيابة وبعدين يطلع لهم قانون بعد 9 أشهر اللي هو مرسوم بقانون رقم 4 سنة 2012 اللي يدفع بسعر السرقة يطلع بره. إحنا يا سيدي فحت لنا البير الأولاني اللي هو التصفية وبلعناه، والثورة قالت نجدد ثقتنا بالمجلس العسكري وكله هتف باسم مجلس عسكري والشعب والجيش إيد واحدة. جيش إيه اللي كان في الموضوع؟ اللي موجود كان قيادة عسكرية تابعة للنظام السابق تحاول أن تمتص منك حصاد الثورة، ثم بعد ذلك تقسيم الثورة بالاتفاق مع الفصيل الأقوى عددا مش الأقوى تأثيرا، وهو الفصيل الإسلامي، مش الاتفاق الرسمي، مش شرط، إنما التوافق.
لا أنت الأقوى عددا مش الأقوى تأثيرا. إزاي؟
طبعا لأن إحنا واضح أن خبرتنا في السياسة أضعف مما يتصور الإنسان، لأن الكلام ده
برغم الأغلبية ورغم الأصوات الكثيرة
طبعا برغم كل شيء. يا سيدي نحن لا ندرس إلا المعطيات الإقليمية، أصل ده موضوع عايز حلقات. أنا بحكي لحضرتك اللي حصل، وحصل نوع من أنواع التخطيط التشريعي زي الإعلان الدستوري بعد إلغاء المواد 9، بعد إلغاء المواد 9 وإلغاء دستور 71 جبنا دستور جديد. الآن الإخوان يعانون من أنهم لا يجدون طريقة لسحب الثقة. طب ليه المرسوم ولا الإعلان الدستوري في 303 ما ادوهمش طريقة لسحب الثقة؟ هل هذا الأمر عفوي ولا مخطط له؟ المادة 28 لما تتسحب بنصها من دستور من تعديلات 2005 بتاعت الرئيس حسني مبارك الرئيس السابق تتحط بالنص مش بالمعنى، تتحط بالنص، ترجع تقول لي ان طارق البشري هو اللي حطها؟ لا، طارق البشري مظلوم، هو الراجل ربما يكون متحرك لكن مش طارق البشري اللي ياخد ماده بنصها من 2005 يحطها لي في 2012 او في 2011، مش ممكن. انما الماده بنصها 3 أسطر مكتوبين بالنص. اذا يا سيدي انا بقول لحضرتك ان كان في تخطيط للتصفيه، التخطيط الثاني بقى للتقسيم. وقد تم
التقسيم بعد الاتصال.
اتفضل
معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا، مرحبا.
استاذ تقادم الخطيب المتحدث الرسمي باسم الجمعيه الوطنيه للتغيير، تعليق حضرتك على
أنا عضو الجمعيه الوطنيه للتغيير.
عضو الجمعيه الوطنيه للتغيير. اهلا وسهلا.
هو الاستاذ احمد طه النقر.
اهلا بك يا فندم.
اهلا وسهلا بحضرتك.
تعليق حضرتك على ترشيح المهندس خيرت الشاطر، ويعني زي ما بنقول ممكن نقول مفاجأة كبيرة، قنبلة كبيرة تم طرحها من أمس واليوم، واتقال إن هو سيتقدم بأوراق ترشح للرئاسة خلال أيام.
يعني إذا ما أردنا أن نعقب على هذا الأمر يجب أن يتم التعقيب ليس من زاوية أنهم دفعوا بمرشح رئاسي، ولكن هناك عدة زوايا مختلفة. الزاوية الأولى أن الإخوان المسلمين قد تعهدوا من قبل أنهم لن يدفعوا بأي مرشح لسباق الرئاسة، وأنهم تعهدوا على هذا الأمر، ولكنهم رجعوا مرة أخرى وخالفوا ما تعهدوا به ونكثوا وعدهم مع الشعب المصري وقاموا بدفع المرشح الرئاسي وهو خيرت الشاطر. الشيء الآخر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقوم بها الإخوان المسلمين خصوصا معنا نحن في الجمعية الوطنية للتغيير بهذه الأفعال. ربما في عام 2010 نحن اتفقنا على أننا سنقوم بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، لكننا فوجئنا بأنهم قاموا بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية ونزلوا في الانتخابات البرلمانية وخرجوا عن الإجماع الوطني في لحظة 2010، وبالرغم من هذا نحن كنا معهم. يزاد على هذا أنه في أثناء الثورة المصرية قاموا بالجلوس مع عمر سليمان وتفاوضوا معه على إخلاء الميدان، وكان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في هذه المرة متواجد وكشف هذا الزيف، وأنا كنت شاهدا على أحد فصول هذه المؤامرة. الشيء الثالث أننا في مسألة التعديلات الدستورية جلسنا سويا معهم وتحدثنا في هذا الأمر، وقالوا بأننا سنخرج وسنقول لا للتعديلات الدستورية، وفوجئنا بأنهم قالوا نعم للتعديلات الدستورية. الشيء الرابع أنهم قالوا لن نترشح في الانتخابات البرلمانية إلا على 30% من المقاعد، ثم صعدت النسبة إلى 50% ثم صعد إلى 70%، ثم وجدناهم يتحالفون بتحالف رمزي يسمى التحالف الديمقراطي وترشحوا على نسبة 100% من الأصوات. الآن نكتوا عهدهم مرة أخرى وقالوا بأننا لن نرشح مرشح للرئاسة وقاموا بالدفع بالمرشح الرئاسي.
يعني إذن هناك تناقض في المواقف.
هذا يدل على التناقض. هذا التناقض في اعتقادي أنه مبني على أمرين. الأمر الأول أن هناك صراعا داخل جماعة الإخوان المسلمين يتلخص في الآتي، أنه بعد صعود مجموعة التنظيم الخاص وهي مجموعة 67 التي صعدت بعد انتخابات مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين عام 2009، هذه المجموعة تتسم بأنها مجموعة تنظيمية تنتمي للتنظيم الخاص، وبالتالي هي تحاول أن تعسكر الجماعة وهي تحاول أن تقيم ما يسمى بمسألة التحالفات السياسية المختلفة، لأنها ترى مصلحة الجماعة والتنظيم أولا. الشيء الثالث أن هناك صراعا، أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهو أحد الوجوه المعروفة والمحترمة في الثورة المصرية، هم الآن يقولون بأننا يعني ينزلون خيرة الشاطر لكي يكون في مواجهة الدكتور عبد المنعم الفتوح، وقد فصلوه من قبل بأن الدكتور عبد المنعم الفتوح ترشح وأن الجماعة ليس لها مرشح رئاسي، وبالتالي هم أتوا وخالفوا ما هم عليه الآن من عملية فصل الدكتور عبد المنعم الفتوح، وكانت متعسفة للأسف، وهذا أمر يرجع إليهم، ولكنهم واضح أنهم كاذبون وأنهم لا وعود لهم وأنهم يعني أقرب إلى الكذب منهم من الصدق. الشيء الآخر أن الدفع بخيرة الشاطر هو شخصية كبيرة جدا داخل الإخوان المسلمين، وهو ملياردير الجماعة الرئيسي، وهو شخصية رأس مالية، وهو يمسك ملفات مهمة داخل جماعة الإخوان المسلمين على رأسها الملف الإعلامي والتواصل مع الإعلام وتربية كوادر إعلامية كبيرة جدا على رأسها أحمد منصور الذي يعمل في الجزيرة. هذا الأمر يدفعنا بأن نقول بأن هناك تفاهما حقيقيا بين المجلس العسكري الآن وما بين الإخوان المسلمين للدفع بشخصية محورية بخيرة الشاطر.
شكرا جزيلا، كلام مهم. ده هيدفعني كلام الأستاذ تقادم، ده هيخليني يدفعني أستاذ مختار، احنا واقفين عند تأثير الثورة هنرجع لها، بس ده هيخليني ان انا اقول لحضرتك انت بعدت عن الاخوان وتشقت عن الاخوان ليه؟
لا انا ما تشقتش، انا لست في التنظيم فقط، انما طبعا انا ادافع عن فكر الاخوان وادافع عن فكر حسن البنا، وما اعتقدش ان انا
طب ما هم بيدافعوا عن فكر حسن البنا.
لا لا
ازاي،
معلش ما هو
ازاي مش فاكرتنا مش عايزين نقول كلام.
لا 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 لا
وهم بيدافعوا عن فكره حسن البنا.
لا يا اخي بفضل ده، فكره حسن البنا يعني غير ما يحدث اطلاقا. ده حسن البنا الذي انسحب من الانتخابات في يوم من الايام لغير تفاديا لان يكون هناك نوع ومن اجل مطالب اسلاميه عادله. لا فكره تختلف والحركه تختلف والاسلوب يختلف، بس انا مش عايز ادخل في التفاصيل التي خاض فيها الاخ الدارس الذي واضح انه دارس ومثقف ومنظم جدا. بهذه التفاصيل أنا لا أحب أن أخوض فيها، لأن برضو أنا بقول أنا الآن حينما أنطلق في الحديث منطلق دفاعا عن فكرة حسن البنا وعن دعوة حسن البنا التي يراد لها الصدام مع الجميع. يا سيدي الفاضل، في فارق كبير جدا. الإدارة تتغير، إدارة الإخوان الآن تحتاج إلى أن تتغير، تتريث وتتغير. إدارة الإخوان ما تقدرش تلائمها مع العصر. نحن نريد أن ننتقل بفكرة حسن البنا إلى مستوى آخر، فكر تقديم الأكفأ، فكر رعاية وطن، فكرة رعاية وطن. حسن البنا كان بيعلم باليوم ده عشان يرعى وطن ويقدم الأكفأ، مش يرعى وطن ويقدم أعضاء الجماعة. ما ينفعش. احنا في جاكيتة اسمها جاكيتة الجماعة، وجاكيتة ثانية اسمها جاكيتة الوطن.
طب جاكيتة الفلوس بقى مع المهندس خيرت الشاطر، هل ده سبب كبير أو دافع كبير من خلال طرحه هو على وجه التحديد؟
لا أنا ما بحبش أتكلم في النقطة دي، ويعني نتركها.
ما حاضر، هنقول
أنا أتكلم في النقطة دي، خلي يعني أنا في الناحية الموضوعية. نحن الموضوعية، هل الباشمهندس خالد يستطيع أن يقدم ما لا يقدمه الآخرون؟
ما هو الأستاذ تقدم قال كده وقال وحتى في تقرير النهاردة للحرية والعدالة بيقول الشاطر رجل أعمال شريف ابتعد عن دفع الرشاوى. ده تقرير طلع له النهاردة،
يعني لا تعليق، يعني
لا تعليق. بعد الاتصال نتكلم. معنا اتصال، معنا الأستاذ محمود غزلان. أهلا وسهلا.
أهلا بك يا سيدي.
إزاي حضرتك؟
مرحبا.
أخبارك إيه مع المهندس خالد الشاطر؟
خير الحمد لله،
كل خير. تعليق حضرتك.
على
نعم،
على ايه؟
تعليق حضرتك على ترشيح المهندس خيرت الشاطر، ويعني هناك كلام بان هذا هيكون محاولة لتفتيت الصوت الاسلامي. تعليق حضرتك.
الحقيقة يعني هذا القرار قرار اتخذه مجلس شورى الجماعة، وهو المجلس المنوط به اتخاذ القرارات في الجماعة، وهو قرار محترم. وأما أنه تفتيت الأصوات فهذا يعني غرض صغير وغرض لا يليق مطلقا أن ينسب إلى جماعة الإخوان المسلمين أنها منزلة شخص من أجل تفتيت الصوت الإسلامي. الجماعة طول عمرها تحمي لواء الإسلام وتقود الأمة كلها على طريق الإسلام من أجل تحقيق الإسلام الوسطي المعتدل الصحيح.
طب استاذنا الاستاذ مختار نوح معانا، مشرفنا في الاستوديو معانا، فالاستاذ مختار بيقول حضرتك بتقول ان هذا قرار محترم، والاستاذ مختار بيقول ان هذا قرار باطل. تعليق حضرتك.
هو لا يحق له ان يقول باطل ولا مش باطل، هو شخص من خارج الجماعه ولا يحق له هذا الامر. احنا عندنا لائحتنا واحنا عارفينها كويس، وهو بينسب للائحه ما ليس فيها، وبالتالي لا يحق للاخوه الكرام اللي هم خرجوا الجماعه وتركوها من سنوات عده ان يتدخلوا او ان يتكلموا في شؤونهم الداخليه. لذلك مثلما نقول نحن انه لا يحق لاي دوله ان تتدخل في الشؤون الداخليه لدوله اخرى، فكذلك لا يحق لافراد ليسوا في تنظيم الجماعه ان يتحدثوا عن شؤونهم عن شؤونها الداخليه.
حضرتك ترد على الحاجة؟
انا قلت الاستاذ
مختار عايز يرد على حضرتك.
طبعا انا قلت مبرراتي ان الجماعه ليس لها ان تفرض مرشح على حزب، حزب الحريه والعداله، فهذا بطلان من حيث المصدر. يعني المفروض ان الذي يتخذ هذا القرار هو حزب الحريه والعداله، ده كلام انا قلته. الناحيه الثانيه ان مجلس الشورى به 20% معينين او ما يقرب من هذا الرقم، والمعين المفروض انه يبتعد من باب الحرج يبتعد عن التصويت. النقطه الثالثه ان الاغلبيه البسيطه لم يكن في ادبيات الاخوان ولا حتى في قواعد التي ارسلها الامام حسن البنا ان يتم التصويت في المسائل التي تتعلق بخط باستراتيجيات الجماعه الكبرى، ان يتم التصويت باغلبيه صوت ولا اثنين. الكلام اللي انا قلته ده ما يعني انا مش خارج الجماعه، اولا مفيش حاجه اسمها خارج الجماعه، انا من الاخوان المسلمين، انا خارج التنظيم، انا خارج التنظيم، انا خارج المجلس الشورى، ومن حقي كانسان حريص على فكر امام حسن البنا وعلى قواعد امام حسن البنا ان اقول رايي، انكم يعني اقول ان المساله الان فيها تعريض. لما ابص الاقي ان عبد المنعم فتوح هينافس خيرت الشاطر، التلامذه الالاف الذين تتلمذوا على يد عبد المنعم فتوح حينما يقف الان امام الالاف الذين تتلمذوا على خيرت الشاطر، هل هذه ظاهره صحيه اسلاميه؟
تعليق حضرتك يا استاذنا.
والله الحقيقة الواضح كما ذكرت أنه من خارج الجماعة لما يقول الأغلبية مش عارف 3-4 أصوات هو لم يكن معنا، والأغلبية لم تكن هكذا، وهذا كلام يعني لا يقوله إلا من لم يحضر وبالتالي لم يعلم.
طب حسازيك أستاذ محمود، قول لنا كيف تم اتخاذ القرار من أجل أن احنا نوضح للرأي العام الصورة كاملة.
اتخذ قرار المهندس خيرت الشاطر بأغلبية ساحقة، ولكني لست في حل من أذكر الأرقام.
أيوة.
والاعتماد على كلمة هنا وكلمة هناك وكل كلام جرائد، أعتقد أن هذا الأمر لا يليق بأولئك الذين يحكمون المنهج العلمي والعقلي والموضوعي في مثل هذه الشؤون. أنا دمت لا أعلم فلا أخوض يعني ولا تقف ما ليس لك به علم.
طب هل سيكون هناك تنسيق مع مرشحين للرئاسة من أجل انسحاب بعضهم لحساب المهندس خيرت الشاطر؟
والله إذا كان هنالك منهم من يريد ومن هو على استعداد فأهلا وسهلا، وإن لم يريد فالساحة مفتوحة للجميع وعلى الجميع أن يتنافس، وصندوق الانتخابات والإرادة الشعبية هي التي تحسم هذه المسألة.
وهل سيكون هناك مقاطعة للدكتور عبد المنعم مفتوح؟
يعني هي مقاطعة؟
يعني بمعنى عدم دعم، عدم يعني القواعد، الاخوه كلهم على مستوى الجمهوريه لن يدعموه وانما الكل يدعم المهندس خيرت الشاطر.
دي مساله قديمه ولا تحتاج الى سؤال يا فندم.
ما احنا فاهمين يا استاذنا الامر، بس احنا بنوضح، احنا بنوضح يعني الامر للراي العام. هذا اخواني وهذا اخواني.
خليك معايا حضرتك، هل منطقي كده الجماعه ترشح نائب المرشد العام وفي ذات الوقت تقول للناس روحوا انتخبوا سين وصاد من هناك؟
طيب انا بس حضرتك السؤال ده ليه؟ ما انا هقول لك حضرتك يا استاذ محمود، انت دلوقتي بتقول ان هذا نائب المرشد العام ونحن نقدره ونحن نحترمه وبنقول ربنا يوفقه ان شاء رب العالمين ويوفق كل الناس، ولكن انتم اتخذتوا من قبل بعدم ترشيح اي اخواني لرئاسه الجمهوريه، وان شك الدكتور عبد المنعم فتوح وحينما خرج عن الخط قلتم ان هو مفصول والى اخره. فطيب ما طلع الان الدكتور المهندس خيرت الشاطر من جماعه الاخوان المسلمين وتم ترشيحه لرئاسه الجمهوريه، ما هو هذا تناقض
بالحقيقه. يعني انا الحقيقه مش عارف حضرتك بتفكر ازاي.
أنا بفكر بلسان الناس كلها.
هل هذا يستوي مع ذاك؟ هل خيرت الشاطر هو اللي طلع وقال أنا بترشح خلافا لقرار مجلس الشورى؟ ولا مجلس الشورى هو اللي قرر واختار خيرت الشاطر؟ فهل يستويان؟
الموقف يا أستاذنا، حضرتكم قلتوا لن نرشح أحد لرئاسة الجمهورية.
الظروف تغيرت وفرض علينا فرض.
اللي هي إيه؟ فهمنا الظروف يا أستاذ محمود الله يكرمك. اللي هي إيه؟
الظروف باختصار شديد.
اتفضل.
إنه الإخوان فازوا في انتخابات مجلس الشعب والشورى.
تمام.
اصبح لهم اغلبيه.
ايوه.
الناس في الشارع بيخاطبونا، ماذا فعلتم لنا؟ نحن انتخبناكم لتصلحوا احوالنا، ليس لكي تسنوا تشريعات او لتراقبوا الحكومه فحسب، ولكن نحن نريد رغيف الخبز وانبوبه البوتاجاز والعلاج والتعليم الى اخر هذه الامور. نحن لسنا سلطه تنفيذيه، الحكومه واضح فاشله فشلا ذريعا.
19 لجنة نوعية داخل البرلمان من 19 لجنة رفضوا بيانها، إذن فهي حكومة فاشلة. قلنا لها عليها أن تستقيل، والحزب الحائز على أكبر عدد من الأصوات يشكل حكومة
ولم تستقيل.
رد
انتظر معي مع مع بقية بالائتلاف مع بقية القوى الموجودة داخل البرلمان رفضت الحكومة.
طيب.
المجلس الأعلى رفض. إذن وصلنا إلى قناعة بأن السلطة التشريعية وحدها لم تستطيع أن تصلح، فلا بد أن تتعاون مع السلطة التنفيذية. ولما كانت السلطة التنفيذية الآن تتعاند مع السلطة التشريعية وجب أن تستقيل الحكومة أو تقال. فإذا لم يحدث هذا فلنسعى إلى الجانب الآخر. السلطة التنفيذية عبارة عن جانبين، مجلس الشعب والحكومة. إذا تعذر علينا الوصول إلى الحكومة فلنرشح أحدا لرئاسة الجمهورية. وللعلم نحن لم نسعى لهذا المنطق مطلقا بدليل أننا ظللنا شهورا طويلة نذهب إلى بعض الشخصيات، وعلى وجه التحديد المستشار طارق البشري، ثانيا المستشار حسام الغرياني، ثالثا المستشار محمود مكي، ومكثنا مع كل واحد منهم فترة طويلة من الزمن في الوقت الذي يغلي فيه شبابنا لأنهم لا يعرفون ماذا يدور، وفي نفس الوقت لم نتخذ قرارا، وفي ذات الوقت الوقت يتآكل، وفي النهاية حينما عجزنا عن إقناع واحد منهم لم يكن هنالك بد ولا مناص من أن نرشح.
طب الأستاذ مختار عايز رد على حضرتك بعد إذنك.
طبعا
أنا عفوا أنا الوقت عندي لقاء في الجزيرة مباشر ومانش فاضي، وأنا ابتداء مانش جاي للدخول في مناظرات، فأكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله.
كنت متوقع ده. شوف حضرتك أنا عايز
أرد لا على تعليق، بس
أنا حرد على اللي قاله الدكتور وزلان. أولا هذا المتغير يعني متغير مصنوع مش متغير حقيقي، وحتى لو افترضنا جدلا أن هذا هو المتغير، السؤال هذا المتغير للصالح الرجوع في القرار السابق والرجوع إلى الدكتور عبد المنعم. ليه؟ لأنه ثبت أن وجهة نظره كانت الأسبق.
أي.
يعني هو الذي استشرف هذه المتغيرات وهو الذي اقترح وخاض الانتخابات.
الجزئية ما أنا هنكمل، بس الجزئية اللي هو
ما أنا هحاول أرد عليه
حاجة. لا أنا هرد عليه منها، بمعنى لما بنقول الدكتور عبد المنعم مفتوح والمهندس خيرت الشاطر، الدكتور عبد المنعم مفتوح هو اللي طلب الرئاسة، يعني هو سعى إليه. معنى كلامه أن المهندس خيرت الشاطر لم يسعى إليه وإنما ده فرض عليه.
خلينا نتكلم الكلام اللي نقدر كلنا نفهم.
اتفضل.
لا، الدكتور عبد المنعم فتوح لم يطلب الرئاسة وإنما اقترح ذلك، والجماعة رأت أن خروجه على القرار فصل.
تمام.
في القانون الوحش اللي احنا ما بنحبوش، إذا ما تم تعديل التشريع أو تم تعديل السبب الذي من أجله كان التجريم، ده لو افترضنا أن الدكتور عبد المنعم فتوح ارتكب جريمة، بيقضى باعتبار ده قانون أصلح المتهم اللي هو الدكتور عبد المنعم فتوح، ويعتذر له. نقول له يعني كانت الدولة بتحرم تجارة العملة، لما أجازتها خرجوا تجار العملة وشالوا من عليهم العقوبات واعتذروا ليهم لأن ثبت إن موضوع. هنا نفس الأمر، هنا الجماعة عدلت عن قرارها وقالت والله الأفضل لينا بالعناصر دي أنزل انتخابات الرئاسة، يبقى أبحث عن الرجل الذي سبق حتى لو كان أخطأ. يا سيدي ما كل العقوبات مطروحة مش مشكلة، لكن راجل مطروح ودخل ومن نفس فكرنا. أنا مش عايز كلمة أسمع كلمة إيه أصل ده بره الجماعة وده جوه الجماعة، لا إحنا من الجماعة. إحنا من الجماعة وفكرنا، والله يعلم من الذي ساهم في بناء دي الجماعة من الذي لم يساهم.
أنت طلعت
دي مسألة هطلع لحضرتك بقى. أما بقى أن يقال إن العجز التنفيذي يا سيدي البرلمان له كل الاختصاصات والصلاحيات يسحب ثقة وياخد كل الإجراءات، هو اللي مش عايز أيه المادة 62 كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيح.
يعني اللي بيحصل تمثيلية؟
أنا ماليش دعوة اللي بيحصل إيه، ما يسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يسألوا، ما هو يقدر يسحب الثقة بمقتضى اللائحة القديمة لمجلس الشعب. أمال هو أجرى تقسيمات اللجنة الداخلية إزاي؟ إزاي يعني؟ عايز أعرف إزاي وزع اللجان؟ إزاي اختار وكيل ورئيس في البرلمان؟ بمقتضى إيه؟ مش مقتضى اللائحة الموجودة؟ هي نفس اللائحة اللي بتدي له حق صاحب الثقة، وهي نفس اللائحة اللي بتدي له حق هذه الحكومة باتخاذ الإجراءات التي كان منصوصا عليها بدستور 71. يا سيدي يستطيع هذا البرلمان بقانون واحد لو عنده الشجاعة وعنده القدرة حلوا مشاكلنا الأول، لأن شكلنا كإسلاميين قدام الناس معرض للخطر. يا سيدي يستطيع أنه يستصدر القانون من مادة واحدة، مادة أولى وأخيرة، إلغاء المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 كأنه لم يكن، حذفه. ليه؟ ده القانون اللي طلعه المجلس العسكري عشان يحل السرقة
للصوص يحلهم. يعني احلى يعني يقول لك اسرق زي ما انت عايز. القانون ده بيقول كده، اسرق زي ما انت عايز، ويوم ما فيشك في ماده من اللي انت سرقتها ادفع لي فلوسها بسعر وقت السرقه.
ايوه،
هل هذا يجوز؟
لا.
هل هذا يجوز شرعا؟ عمرك سمعت عن نبي من الانبياء او عن ان محمد صلى الله عليه وسلم قال للسارق تعالى انت سرقت دي سنه 3 هجريه، طب ادفع لي والله بالله بسعرها وقتها ويلا عفى الله عما سلم. ده كلام. وبعدين يجي هذا المرسوم في ظل مجلس الشعب في 76 اغلبيه اسلاميه.
عايز توصل تقول.
عايز اقول ان اللي عايز بيعمل واللي مش قادر ينسحب.
جميل. معانا اتصال، معانا الدكتور نادر بكار، اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام، اهلا بيك. موقف حزب النور من مسألة الترشيح، ترشيح الدكتور المهندس خيرت الشاطر، ويتقال ان حزب النور سيعلن رسميا ترشيحه ودعم للمهندس خيرت الشاطر خلال ايام.
لا، هذا ليس صحيحا يا فندم. هو للأسف الشديد احنا في بيئة خصبة لانتشار الاشاعات والاكاذيب وعدم التثبت، فانا اشكر لك ان حضرتك اتحت لنا هذه الفرصة لنؤكد مرة اخرى على ان هذا لم يحدث، وان احنا لازلنا ملتزمين بان يكون الصف الاسلامي. وللاسف يعني احنا دي كانت مبادرتنا من الاول، وكان ينبغي على الجميع ان يلتزم بها، كل حركات الاسلاميه.
طب دكتور مالك، خليني اكون واضح معاك، يعني حضرتك بتقول ان هذه اشاعه الى اخره، ولكن حينما ذهب الشيخ ياسر برهامي والمهندس عبد المنعم الشحات، وايضا كان هناك عضو اخر من حزب النور لا اتذكر اسمه الان، حينما ذهبوا الى مكتب الارشاد في المقطم وطرحوا اسم المهندس خيرت الشاطر من اجل ان يكون مرشحا اسلاميا، وده كان معلوم للجميع خلال الايام السابقه.
سيدي فاضل محاكي، لو تركتني اكمل كنت انا حصل لهذه النقطه.
اتفضل.
انا بقول لحضرتك ان مبادره الدعوه السلفيه كانت الاتصال بكل حركات التيار الاسلامي، كل فصائل العمل الاسلامي، من اجل جمع الجميع على كلمه واحده في النهايه، دعم مرشح واحد في النهايه درءا لمسألة تفتيت الأصوات. هذه المبادرة تشمل الإخوان المسلمين، تشمل الجمعية الشرعية، تشمل جماعة أنصار السنة المحمدية، وحتى وجهنا الدعوة رسميا للأزهر الشريف لكي يكون مشاركا في هذه المبادرة. فمن الطبيعي أن تكون هناك هذه الجولات ما بين من ذكرت حضرتك وهؤلاء مناصب في مجلس إدارة الدعوة السلفية. تتكلم عن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فالطبيعي أن يلتقي بممثلي جماعة الإخوان المسلمين لأجل نفس المبادرة.
نعم، يعني إلى الآن إلى هذه اللحظة لم يستقر حزب النور على المرشح اللي هيدعمه حزب النور.
سيدي الفاضل، أعتقد أن موقفنا هو الأفضل ما بين مواقف كل الأحزاب، اللي احنا قلنا من البداية منعا لحدوث مفاجآت وانسحابات ونزول أرقام جديدة لحلبة السباق. هننتظر حتى غلق باب الترشح، ده كلامنا من شهور، هننتظر حتى غلق باب الترشح ثم نعلن من الذي ندعمه، ولن ننفرد بقرارنا، بل سنحترم بقية حركة بقية فصائل العمل الإسلامي. هتبقى كلماتنا في النهاية واحدة.
بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور نادر بكار، شكرا جزيلا لك. طيب يعني تعالى كده أستاذ مختار نشوف الشارع رأيه إيه وتعليقه على اختيار أو على ترشيح المهندس خيرت الشاطر.
انت اخترت حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب؟
طبعا.
طب انت هترشح خيرت الشاطر في رئاسة الجمهورية؟
لا، حزب ابو اسماعيل.
وانا بعتب على الاخوان ان هم نزلوا واحد من عندهم، لان هم قالوا من الاول احنا مش هننزل حد من عندنا، فنزلوا خيرت الشاطر، فهم دول كده بيضربوا الاسلاميين عامة كلها، والناس كده يعني زعلت منهم، وانا من ضمن الناس اللي هيدوا الحزم ابو اسماعيل ان شاء الله.
الاخوان المسلمين.
طب هم منزلين خيرت الشاطر على رئاسة الجمهورية، انت هترشحه؟
ان شاء الله يا بيه.
واحد من النظام السابق، وفي اللي في موجودين دول كلهم ما ينفعش هم غير واحد بس، هو عمرو موسى هو الوحيد ان هو هيجي، هيعدل لمده كام شهر وترجع للمظاهرات تاني. اللي انا بقول لك عليه ده هينفع يجي للمجلس العسكري، عايز واحد ما يحاسبوش.
خيرت الشاطر او حازم ابو اسماعيل، الاثنين احسن من بعض، بس انا بفضل برضك خير الشاطر، اللي هو بالنسبه برضك اللي هو يعني يحكمها شويه
مدى في الرئاسه. يعني انا منتخب ابو اسماعيل. ابو اسماعيل.
شكرا. انت انتخبت مين في مجلس الشعب؟
انتخبت حريه وعداله.
طب ناوي تدعم رئيس الجمهورية اللي بتدعمه الحرة والعدالة خير الشاطر؟
إن شاء الله.
حضرتك انتخبت مين في مجلس الشعب؟
الحرية والعدالة.
ناوي تدعم مرشح الحرية والعدالة خيرت الشاطر رئاسة الجمهورية؟
لا، أبو الفتوح.
أنت انتخبت مين في مجلس الشعب؟
الحرية والعدالة.
ناوي تدعم مرشح الحرية والعدالة خيرت الشاطر رئيس الجمهورية؟
لا، أفضل أبو الفتوح.
أشوف البرنامج بتاعه الأول.
حزب النور.
ناوي تنتخب خيرت الشاطر مرشح الحرية والعدالة؟
والله بالنسبة للبرنامج بتاعه يعني على حسب البرنامج بتاعه طبعا، بس الأفضل كشاف أحسن برنامج هو حزم صلاح بسماعيل
الحرية والعدالة وطبعا حزب النور.
طب ناوي تدعم مرشح الحرية والعدالة خيرت الشاطر في رئيس الجمهورية؟
لا أكيد لا.
ده رأي الشارع في مسألة ترشيح المهندس خيرت الشاطر عن حزب الحرية والعدالة. النهاردة أيمن نور قال بورصة الرئاسة انقلبت بترشح الشاطر. تعالى حضرتك.
طبعا ما هو واضح من رأي الشارع أنه انقسم، يعني بقى في أبو الفتوح، بقى في حازم، بقى في خيرت. ما هو ده واضح أن البورصة انقسمت، هو ده اللي احنا بنقوله. ما عرفش يعني لماذا يؤخذ كلامنا بحساسية؟ احنا مش ضد حد، احنا مع الإسلام فقط. فالآن دخول خيرت الشاطر خلانا بدل ما احنا كنا اثنين وثلاثة بين أربعة، وضع طبيعي. حد يقول لنا المصلحة في ذلك ايه؟ بس يقول لنا مزيد من الانقسام ايه قيمته، ايه هدفه كده. وانا مش شايف ان في مبرر ولا متغير. وانا طبعا يعني انا لا اخفي ان انا مع احد المرشحين طبعا، بس مش هو ده السبب.
بالتأكيد مع الدكتور عبد المنعم.
طبعا، بس انا مش ده السبب اللي مخليني زعلان. انا كنت بقول انها كانت فرصة نوحد الصف. يا سيدي، احنا دعوتنا دعوة وحدة، دعوت واعتصموا بحبل الله جميعا. انا خلاص عدلت عن قرار، وجدت ان من الواجب ان انا اخد الانتخابات. خلاص من الواجب ابحث عن واحد موجود فعلا واقول له خلاص انا معاك عشان ننظم المساله. اذا راوا ان مساله السلطه التنفيذيه اصبحت مساله هامه، وان هم مش هيقدروا يمارسوا عملهم الا بالسلطه التنفيذيه، خلاص يبقى انا عندي رئيس السلطه التنفيذيه موجود، الجا اليه واتفق واحط ايدي في ايده واقول يلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انا ما اعرفش هل الايات في ناحيه واحنا في ناحيه، يعني هل الاحكام الاسلاميه في ناحيه واحنا في ناحيه؟ طب ما اذا احترفنا السياسه الى هذه الدرجه، هل احنا معتقدين ان نصر ربنا هيكون حليفنا؟ يا ناس، احنا دعوه ربانيه، اذا خالفنا حكم شرعي واحد هنقع. دي سنن كونيه. اذا خالفنا حكم شرعي واحد هنقع مهما كان الخلاف بيننا، مهما كان. اذا اختلفت نفوسنا هنقع. اذا ما احترمناش الراي الاخر وسمعنا له وقعدنا ورحبنا بيه هنقع. ودعوه الاخوان بقت بتمثل مصر دلوقتي، ما دام هي اللي بتحط الرئيس وهي اللي بتحط رئيس مجلس الشعب، اصبحت الان لابد ان تاخذ
راي مصر. استاذ مختار، حاسس ان انت معترض على حاجات كتير وجواك كتير قوي، ولكن متحفظ في مناطق معينه على جماعه الاخوان المسلمين، لان حضرتك واحد منهم اذا كنت بعيد عن الهيكل التنظيمي، ولكن انت يعني حزين على اللي بيحصل. الدكتور محمد حبيب زي حضرتك، يعني ناس كتير قوي حزينة على اللي بيحصل، ولكن في النهاية القرار في جماعة الإخوان المسلمين أنهم يرون أن هذا القرار هو القرار الأصلح والأفضل.
لا، احنا بنخاطب بكلامنا ده،
والإخوان لهم جماهير وجماهير عريضة.
يا سيدي، السنن لله لابد أن تحدث، لابد أن يحدث تغير. هذه الإدارة وصلتنا لدرجة أن احنا دلوقتي أصبحنا في عداء مع ناس كثيرة، بغض النظر عن أننا أقوياء الآن، لكن انظر إلينا بعد خمس سنين. نقابة المحامين مثلا، كنا في يوم من الايام النقابات الفرعيه دي سهل جدا انك ترشح واحد وتكسب. النهارده سقوط جماعي في نقابة المحامين الا يعني نفر او اثنين. طب ليه؟ لماذا تصل بنا الى درجه ان الناس تقول لا حركه تمثل الاسلام؟
هل الاخوان طمعوا في مقعد الرئاسه؟
انا مش عارف اصلا، مش لغايه دلوقتي ما حدش كلمني ولا حد عايز يكلمني يقول لي والله المبرر كذا. ما اصل بيخرج من الجماعه تنظيميا بيبقى في قواعد للتعامل معاه، حتى في قواعد للحكم عليه اذا قال راي. يعني تيجي حضرتك اذا قلت راي ابص الاقي التعليقات، ابقى عارف التعليقات دي مين واتحمل الهجوم. ما دام راي خالص لوجه الله لابد ان اتحمل الاذى. بس انا اللي انا عايز اقوله ان جه الوقت لاخذ الراي بالمعنى الواسع. لاننا جميعا ابناء هذه الدعوه.
هو سيدي عمر التمساني حينما أراد أن يبني هذه الدعوة عمل إيه؟ ما هو جاب عبد المنعم فتوح وجاب الزعفراني وجاب الجزار وجاب العريان وجاب الناس دي كلها وقال لهم عايز أبني جماعة الإخوان، وهم لم يكونوا من الإخوان. اتبنى البعث الثاني لحركة الإخوان المسلمين تم على إيد عمر التمساني بواسطة هؤلاء الأفراد. النهاردة لما يخرج منهم الزعفراني على عبد المنعم على حسن حسيني على يعني أعداد رهيبة تخرج وما خدش رأيهم، يبقى كأني أقول أن الدعوة أصبحت ملك الإدارة.
طيب
وده معنى خطير
طبعا.
أن الدعوة خطير تكون ملك الإدارة،
مؤشر خطير جدا.
الدعوة ملكنا جميعا، وده حقنا أن ندافع عنه، حقنا أن نبدي رأينا، ولازم إخواننا يعني يستوعبونا ولازم يسمعوا مننا ويردوا علينا. أنا أرى أن هناك بطلان مثلا في الطريقة التي تؤسس بها اللجنة التأسيسية، لابد أن يسمع لي ولو غلط. طيب. بدل ما تسمعها من قاضي ويصف الإجراءات بالبطلان.
بالتأكيد سمعت أستاذ مختار الكلام اللي بيتردد في الشارع، وأكيد أنت الكلام ده سمعته كتير، أن الحزب الوطني انتهى وأتى بحزب الحرية والعدالة فهو حزب وطني جديد. سمعت الكلام ده بالتأكيد؟
طبعا سمعت. لا يعني الحزب الحرية والعدالة عليه أن يدافع عننا جميعا لأنه حزب يمثلنا ويمثل فكرتنا. إذا ما عرفش يدافع هو هيتقال عليه بعد كده أنه اتدلع. هيتقال عليه أنه اتدلع. يعني اما بص الاقي حتى الحزب بيترشح له رئيس من الجماعه، امال الجماعه عملت الحزب ليه؟ مش عشان يبقى مسؤول عن الامور السياسيه؟ يعني انا اعتقد ان حتى النظريه البسيطه اللي طبقوها في غزه ما عرفناش نطبقها هنا. وانا الحقيقه انا مش ضد، يعني مهم جدا ان باشمهندس وزلان يعرف وان الاخوان كلهم يعرفوا ان انا مش ضد، لكن غيرتي على دعوه الامام حسن البنا هي اللي بتدفعني انا اقول ان اللي بيحصل غلط ونحن نحتاج الى تغيير في اداره الاخوان.
اخبار سريعه محتاج تعليق حضرتك معانا، معلومات عن دخول والده حازم ابو اسماعيل مصر بجواز امريكي، ده منشور في الاخبار وفي كتير من الجرائد الرسميه امبارح والنهارده، وجايبين رقم جواز السفر وزي ما احنا شايفين الخبر على الشاشه. تعليق حضرتك بكل وضوح.
والله انا علاقتي بالاستاذ حازم ان هو تلميذ جيد في المحاماه، وان انا يعني اكلت في بيتهم اكتر من 20 مره ايام حياه الشيخ صلاح وسعين، ولا اعرف حاجه عن حياته اكتر من كده. يعني سالني عن طعم الاكل، سالني عن نوعيته، لكن انا ما اعرفش عنه غير هذا.
طب لو هذه المعلومات يعني اصبحت صحيحه كيف يكون الموقف؟
لا الموقف يحكم عليه القانون، والإعلان الدستوري اللي قالوا عليه نعم واللي سقفوا له هو اللي قال الكلام الفارغ ده. هو الإعلان الدستوري اللي سقفوا له دعوا الناس ان هم يقولوا نعم، وفي المساجد كنا لما نيجي نعترض يهاجمونا، هو ده بيقول كده. الإعلان الدستوري اللي بيقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج من مصرية، يعني ما كانتش متجنسة بجنسيته وخلاص يحرم من الرئاسة وفق القانون. ده كلام مش مظبوط.
رسائل سريعة حضرتك، رسالة بتوجهها للمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، تقول له ايه؟
يعني كلمة مجددة. يعني احنا بندعوك الى ان تنقذ دعوتنا. يعني
جميل. الرسالة بتوجهها للمهندس خالد الشاطر.
عاود النظر في القرار، ويعني نرجو انك انت تجمع.
الدكتور عبد المنعم الفتوح.
الدكتور عبد المنعم انت الامل.
الدكتور الكتتني.
الكتتني اترك منصبك سريعا.
شباب الاخوان.
الامل فيكم.
وللشباب السلفيين.
يعني نرجو أن نتعاون في تجنب الأخطاء التي وقع فيها الآخرون.
رموز العمل الإسلامي.
أنا الأول أن نتجمع حول فكرة جديدة.
الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل.
يعني ربنا يوفقك. أنا شخصيا معجب بحركته جدا، وأنا بحب أصلا من زمان ومن أيام ما كان في كلية الحقوق. يعني
وصوتك سيكون الدكتور عبد المنعم فتوح.
طبعا الحب حاجة والتقدير حاجة تانية. حازم شاب كويس جدا جدا، لكن أنا بتكلم عن إدارة بلد.
رسالة للدكتور سليم العوة.
سليم العوة يعني نحتاج إلى أن نجلس قريبا.
والسيد عمرو موسى.
عمرو موسى يعني أنا آسف أني لا أؤيدك يعني، وحزين لذلك يعني.
رسالة بتوجهها حضرتك للإعلام.
الإعلام المصري الآن في أقوى حالاته. وانا احب فيه الخطا قبل الصواب.
شكرا جزيلا.
العفو.
بنتمنى حضرتك تشرفنا دايما كده في حوار اوسع ونتكلم في حاجات كتير، لان حضرتك يعني عندك خزائن كثيره.
انا سعيد جدا ان انا الحقيقه كنت ضيف على هذه القناه الطيبه، انا بحبها شخصيا.
شكرا جزيلا.
بس الزيارات كانت قليله.
لا ان شاء الله هنسعد بك دائما ان شاء الله في برنامج من القاهره. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل حوار خاص جدا مع اللواء شفيق البنا الصندوق الاسود وكاتم الأسرار والشاهد الأهم على عصر مبارك. انتظرونا بعد الفاصل.
جولي للسياحة، باقة من الخدمات المميزة، عرض حيكسر الدنيا. ده عرض واحد بس من عروضه. فندق الشهداء 5 نجوم بمكة وفندق الإمام طيبة 4 نجوم بالمدينة 17 يوم 5090 جنيه من اسكندرية و 5690 جنيه من القاهرة، وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. أقوى عروض العمرة مع تريجولي للسياحة. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، جراند زمزم 5 نجوم بمكة المكرمة 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. عزيزي المعتمر، قبل أن تتعاقد على رحلة العمرة هذا العام ننصحك أن تعرف عروضنا أولا. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، الصفوة رويال دار الإيمان 5 نجوم بمكة المكرمة 17 يوم، وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. للتواصل مع تريجولي للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114، من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجولي للسياحة، خير رفيق لك بجوار خير الجوار.
حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحل، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية. مركز الجزيرة. أوسكار تي في شو دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون ترقت ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مونفيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد. إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مونفيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها، اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011-55437 أو تليفون رقم 011-522-156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم بعد هذا الفاصل. معنا مشاهدينا الكرام سيادة اللواء شفيق محمود علي البنا. سيادة اللواء شفيق محمود علي البنا، يعني ابن شيخنا وحبيبنا الله يرحمه الشيخ محمود علي البنا، وكيل أول وزارة سابقا برئاسة الجمهورية. أهلا وسهلا.
أهلا بكم.
سعداء بحضرتك.
أهلا أسعد.
حستأذنك هنبدأ بخبر كده، لأن طالما موجود معانا لابد بخبرتك السياسية، لابد نتعلق حضرتك معانا على أخبار سياسية عديدة معانا. طالما بنتكلم عن مبارك وحاشيته والكلام ده كله، نبدأ بوزراء العمل العرب. كان في يعني اجتماع لهم النهاردة، فحنشوف إيه اللي تم في اجتماع وزراء العمل العرب، ونشوف ونعلق عليه إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن التغيير ساعد لحد الآن في تخفيف بعض المعاناة من حصار الطاقة والغذاء والتنقل، ولعل المستقبل يحمل المزيد من التلاحم مع قضايا شعبنا الفلسطيني الحبيب. إننا نفخر في هذه الدورة سيد الرئيس برئاستكم. ستبقى فلسطين دائما حاضرة في ضمير وقلب كل عربي.
أتوجه بالشكر والتقدير باسمي وباسمكم لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال لهذا المؤتمر الهام، داعين المولى عز وجل أن يمن على مصر الشقيقة بالأمن والاستقرار والازدهار الدائم، لتظل كما عهدناها دوما موئلا وضمانة لوحدة العمل العربي المشترك والرائدة في حماية مكتسباتها صوب شاطئ الأمان والاستقرار والحرية.
عنوان مؤتمر العمل العربي هو الضمان الاجتماعي كمدخل للحماية الاجتماعية، لأنه بدون حماية اجتماعية وبدون عدالة اجتماعية من الممكن أن تظل المنطقة العربية وبلداننا وشعوبنا أيضا في حالة من عدم الاستقرار، في حالة من الانهاك المستمر والاستنزاف لطاقاتنا ومواردنا البشرية، وستظل مشكلة الفقر والبطالة واحدة من القضايا التي تؤرق مجتمعنا وأيضا تهدد مستقبل أجيالنا القادمة.
فالشركات الصغيرة هي الحل، هي السبل. كيف يمكن نطبقها؟ يطبق عن طريق تشجيع القطاع الخاص بطرح هذه المواضيع، البحث العلمي، الابتكار. يجب أن يعمل بهذا الوجه ويكون حاجة واقعية، مش حاجة خيالية كتابية، إن شيء يكون حاجة واقعية. كيف يمكن نطبقها؟ كيف يمكن أن تطبق؟ وما سوف يدرسه هذا المؤتمر إن شاء الله، يخرج بنتائج جيدة إن شاء الله لصالح وطننا العربي الكبير.
أهلا بحضرتك.
أهلا بك.
مسألة يعني الصندوق الأسود لوكاتب الأسرار والشاهد الأهم على عصر مبارك، كلام مهم جدا. بس إذن لي أنا عايز أعيش مع الحدث دلوقتي.
تمام.
رأي حضرتك في مسألة خيرت الشاطر؟
أنا رأيي إن خيرت الشاطر دفع به ليشتت أصوات جميع الإسلاميين سواء حازم صلاح أبو إسماعيل مع حفظ الألقاب لكل نعم. الناس أو الدكتور عبد المنعم أبو فتوح، دول هم أكثر مرشحين لهم شعبية موجودة، ودول المتوقع أن هم يصفوا في النهاية، وهذا أمر لا يريده بعض الناس، وبالتالي دفع بخيرة الشاطر ليشتت الأصوات وليفسح الطريق لشخص آخر. ده وجهة نظري في خيرة الشاطر.
طب انت بتقول لحضرتك ان مسألة احمد شفيق وامور عديدة كده كلام
انت
خطير بتقول.
ما هو في عسكريين نازلين، تعال النهاردة اسأل رأي الشارع لأي حد هقولك عسكريين لا عسكريين لا. النهاردة اصل الدنيا اتغيرت، في سنة تم وقت الثورة، تعالى هات لي فين الثوار اللي كانوا في ميدان التحرير، يا اما معتقلين باحكام عسكريه
أي.
يا اما اللي راح اتعين تلفزيون وخد سبوبه هنا، اللي راح اتعين في الحته دي، اللي راح كده
ابتعدوا عن ميدان التحرير
وخلصت القضيه.
اه
فابتدت نسوي اللي فات بقى وكأن شيئا لم يكن. يطلع قرار رقم 4 ده او اللي طلع في 4 يناير اللي هو ان اللي سرق يدفع بايه؟ بوقت ثمن السرقة. عشان هنبتدي بقى نسوي نقفل ملفات الثورة. مفيش ولا متهم أدين في أي قتل سواء في وجود مبارك أو بعد مبارك. مع إن القتل كان موجود أثناء وجود مبارك، والقتل ظل موجودا بعد مبارك. يعني الرأس المدبرة واحدة. التكتيك هو هو. النهاردة كل الناس طالعة براءة. هل هي طلعت براءة لأن الحكومة غير قادرة على إيجاد متهم، ولا لأن الملفات أحيلت إلى المحاكم بغير أدلة إثبات؟ فما فيش إدانة، فالقاضي ما قدموش غير البراءة. فجاري تصفيت الثورة عشان نخلص على الموضوع كله في الاخر. ايه؟ هنجيب رئيس جمهورية يكون لديه سلطات جمهورية رئاسية زي ما كان حسني مبارك، ويكون من الناس اللي احنا عاوزينهم. ده الراجل بتاعنا.
مين شايف مين؟
اي واحد من العسكريين اللي بيقول عليهم دلوقتي.
مين يعني؟ قولهم لي كده.
الكلام دلوقتي بيتقال مره احمد شفيق، مره عمر سليمان، مره حسام خير اخر الدين. يعني هتلاقي الاسماء حد معين.
وهل ممكن واحد منهم ينجح برغم غضب الناس؟
نزول خيرت ممكن ينجح.
ازاي بس؟ مش الاخوان وراهم جماهيريه
كبيره. هيفتت الاسماء، هيفتت
الاصوات.
الاصوات
اه.
اولا الاخوان مرت على حسب معلوماتي الشخصية مرت بمراحل تاريخية، كانت مرحلة حسن البنا، ودي يا دوب قريت عنها في الكتب. مرحلة عشتها شفتهم عن قرب كانت ايام عمر التلمساني.
تمام.
بعد كده لما جه مصطفى مشهور حولها تاني الى تنظيم سري.
ايوه.
وعايشة دلوقتي في التنظيم السري. الرعيل اللي بنى الاخوان المسلمين مع عمر التلمساني كان فيه منعم ابو الفتوح، وكان فيه عصام العريان، وكان حلم الجزار، وكان مختار نوح، وكان فيه الرعيل ده ومحمد حبيب. كل دول بره دلوقتي.
صحيح.
اصبح فيه
حلم الجزار جوه.
معلش بقى، ما هو انت
وهذا مجلس الشعب
تقبل اللي انا اقول لك عليه وتقول سمعا وطاعه. ماشي. ما تقبلش بقى وتقول لا ده انا اللي باني، انتوا جايين من المهاجر، كل واحد كان قاعد في بلد قاعد له 30 سنه وجاي في الاخر بقى هو الزعيم وانا بقيت في الشارع. اللي بيقبل بقى هو بيقعد معاهم ويرضوه. اللي ما بيقبلش بيطلعوه بره. فالنهارده الاخوان المسلمين ما فيش ليهم كلمه ولا وعد يمكن ان يصدق.
يعني حضرتك بتقصد ان الاخوان دلوقتي او مساله ترشيح المهندس خيرت الشاطر ما هو الا محاوله لتفتيت الصوت الاسلامي من اجل مرشح رئاسي اخر؟
افتح مجال. ايوه، لمرشح رئاسي اخر.
مرشح رئاسي اخر محسوب على العسكريين.
تمام
تمام، يبقى كده الصوره واضحه. طب نستقبل اتصال معنا الأستاذ هاني حافظ من حملة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل من أجل أنه يرد على الخبر اللي احنا قلناه واللي هو منتشر فيه كتير من الجرائد اللي موجودة النهاردة. الأستاذ هاني أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام أهلا وسهلا.
أهلا بيك يا فندم.
اتفضل رد حضرتك على الخبر اللي منتشر النهاردة برقم جواز السفر.
طيب احنا كنا من أقل من ساعة نزلنا تصريح للأستاذ حازم على صفحته الرسمية وقلنا بمنتهى الوضوح أن أخت الأستاذ حازم بقالها فترة كبيرة جدا عايشة في أمريكا لأن جوزها كان شغال هناك أو بيدرس هناك وهي راحت معاه وأخذت الجنسية وكانت والدة الأستاذ حازم تسافر كثيرا لزيارة ابنتها ونتيجة بقى هذه الزيارات مع الوقت أخذت الجرين كارت اللي هو يعني إيه إن هي تدخل أمريكا بدون ما تحتاج إن هي تعمل تأشيرة ولكنها وبكل تأكيد وبكل تأكيد وبكل وضوح لم تأخذ الجنسية الأمريكية. أي حاجة أخرى تقال بشأن هذا الأمر هو كله بحث افتراء وتزوير وغير صحيح بأي حال من الأحوال. ووضحنا في البيان إن إذا لأي سبب من الأسباب صلح فعلا الكلام يعني أو رفض أو راقص الحاجة لأي سبب أسباب فسيتقدم برفع دعوة إلى المجلس الأعلى أجل متأسف إلى مجلس الدولة بيرد فيه عن هذا الأمر ويعني يطالب بالتحقيق فيه.
طيب شكرا جزيلا أستاذ هاني حلمي من حملة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل مرشح الرئاسة. شكرا جزيلا.
أستكمل سيادتك.
آه.
من يوم قامت الثورة لغاية النهاردة الفروق الثروة مصر المنهوبة لم يسترد منها مليم واحد.
تمام.
ولم تتخذ إجراءات حقيقية وجدية لاستردادها. طب ليه؟ لمصلحة مين؟ أنا النهاردة عندي مشاكل داخلية عمال أقول البوتاجاز وعمال أقول رغيف العيش وعمال أقول ما أعرفش إيه. طب ما الفلوس أنت سايبها برا ليه؟ في فلوس جوه ما خدتهاش ليه؟ لإمتى؟ فات سنة أكتر من سنة ومش قادر تاخد فلوس الشعب ده. الشعب ده هيتم مطحون لإمتى؟ هيتنوا لإمتى يطبق عليه أسوأ الأمثلة؟ جوع كلبك يتبعك.
سيادة اللواء مسألة الشعب التعبان واللي مطحون دلوقتي هل حضرتك لو ما كنت في رئاسة الجمهورية شايف أن مبارك ومن حوله حضرتك وكل اللي عاملين في رئاسة الجمهورية كانوا حاسين بالشعب المطحون؟
لا لا ما حدش له علاقة بالقصة دي خالص.
إزاي بقى؟
هو الرئيس السابق كان له صلاحيات دستورية ومسؤوليات دستورية مقابل هذه المسؤوليات بيعين وزراء مختصين كلهم في اختصاصه يرفع عنه مسؤولية هذا الاختصاص ويظل هو مع الصلاحيات. فالنهاردة لما تيجي تشتكي له من حاجة يقول لك كلم وزير كذا او لو هو عاوز فيه مشكلة ولا بتاع يكلم الوزير يسأله هو ايه الموضوع الفلاني بالنسبة له اللي يقول عليه الوزير هو الصح مش مهم بقى كتب في الجرائد ايه اتقال في التلفزيون ايه الناس قالت ايه عملت ايه الوزير قال له كذا يبقى هو ده الصح وخلاص. لا 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 خلاص الناس بتقول كلامه بتهول وبتاع فبالنسبة له يعني قضية الناس دي ما كانتش مطروحة.
انت كان حضرتك لك بعض التصريحات وقلت ان آفة مبارك انه ودني وجمال عبد العزيز وزكريا عزم سيطر عليه.
طبعا.
ويدن
يعني
ايه اللي ضيع مبارك؟
اللي ضيع مبارك انه نجحوا في ان يبعد عنه الرجلين السياسيين الوحيدين في رئاسة الجمهورية أسامة الباز ومصطفى الفقي. مجرد ما الاثنين دول ابعد عن حسني مبارك ابتعد حسني مبارك عن السياسة تماما وعن اي تصرف. دول اللي كان بيجيبوا له الانباء والمعلومات وبيخش يقول له المعلومه ويقول له ممكن نعمل كذا او ممكن نعمل كذا او يفكر له سياسيا كمستشار ليه يوم يديله يسهله اتخاذ قرار. انما لما نجحوا في ابعاد الاثنين
مين
جمال عبد العزيز وزكريا عزمي طبعا. يعني ما فطبعا ابعدوا الاثنين دول، فبقى في الاخر اللي موجود مين؟ ما هو جمال عبد العزيز اصلا تربيه رياضيه وراجل سكرتير خاص وملوش دعوه ملوش علاقه بالسياسه. هيحس هيشير عليه بايه؟ وبقول له حاضر يا فندم وتمام يا فندم. زكريا عزمي يهمه السيطره الداخليه على مصر من خلال وزاره الداخليه، من خلال يعني بعض المواقع الاخرى. فده اللي يهمه لنفسه مش للرئيس نفسه. والرئيس راضي والامور ماشيه وهاديه، واي خبر وحش احجبه عنه ورد انت وتصرف.
هل السبب في خروج الدكتور اسامه الباز انه نادى جمال مبارك بجيم في احد الاجتماعات؟
الدكتور اسامه الباز اصله راجل قيمه.
أيوة.
وراجل كبير وله مقام، ويعرف جمال مبارك عندما كان جمال مبارك عنده 11 12 سنه. فلما بيقول له يا جيمي ده العادي. المشكله اللي حصلت ان جمال مبارك كبر وخد توب رئيس الجمهوريه.
من امتى؟
من 96 97 ابتدى ياخد توب رئيس الجمهوريه.
الفكره كانت ازاي؟
الفكره جت في ديون مصر. راح هو اشتغل، كان بيشتغل في انجلترا في بنك هناك، وبعدين اقترح على الرئيس موضوع ان هو يتدخل انه يخلص مصر من ديونها. ده اللي انا سمعته. فدخل في موضوع ديون مصر، فابتدت بقى ورق مصر كله في ايده. فابتدى رجع قاعد مقيم طول الفتره هناك في انجلترا، والرئيس السابق عايز يجيبه يقعد جنبه هنا في مصر باي ثمن. فقال له انا هدي لك البوسطه الاقتصاديه تساعدني. جمال طموحاته اعلى من ان هو البوسطه الاقتصاديه. فابتدت طموحاته تمتد الى كل شيء. توقفت طموحاته عند القوات المسلحه والمخابرات العامة. ما قدرش يصطدم بيهم، او حسني مبارك ابعده عن الصدام بيهم. يعني في مرة بيقولوا له لرسالة المشير على ما اذكر، بيقولوا تفضل قابل الاستاذ جمال، قال لهم انا جاي قابل القائد الاعلى للقوات المسلحة. هو المشير طول عمره راجل عسكري، فانا القائد العام للقوات المسلحه جاي قبل القائد الاعلى للقوات المسلحه جمال مين. فطبعا نرفزت جمال جدا لما راح قال لوالده، قال له ابعد عنه، هو كده مشير كده راجل عسكري وابعد عنه. ف يعني جمال طموحاته هي اللي ما كانش ليها حدود، وبالذات
طموحاته ولا طموحات والدته؟
لا طموحاته هو. وبالذات اتلم عليه احمد عز ويوسف بطرس غالي ومجموعه كده كانت بتزين له وتسهل له الموضوع.
ايوه
احنا ممكن نعمل كذا ونعمل كذا ونسوي كذا، طب خلاص اعمله. لدرجه ان كان هو نفسه ما بيشرحش للرئيس، لما الرئيس يساله كان جايبيه احمد عز يرد. لانه خلاص هو المهم ان انا اوصل للمنصب، ازاي بقى التفاصيل دي معايا احمد عز يشيل عني الكلام ده.
طب خليني اقول لحضرتك، يعني حضرتك قعدت 28 سنه في قصر الرئاسه.
ايوه
تمام. وحضرتك كنت مسؤول مسؤوليه كامله عن القصر اللي كان بيعيش فيه مبارك واسرته.
فنيا واداريا.
فنيا واداريا.
مش دعوه بالسياسه يعني.
جميل، فنيا واداريا. يعني شايف اللي داخل واللي طالع.
طبعا.
طب انت شايف هل في حد تلون دلوقتي وقاعدين بيظهروا على الشاشات وبيتكلموا ومبارك الفاسد ومبارك اللي مش عارف ايه ومبارك ومبارك ومبارك، وهم كانوا احرص الناس على الالتصاق بمبارك او على نيل الرضا؟
هو في، بس مفيش داعي نقول اسماء يعني.
ازاي؟ ما احنا الناس لازم الناس تفهم.
لا
ما احنا يعني بيضحك علينا كلنا، عايزين الناس تفهم، وانت بتقول شهاده لله.
ما هي شهاده لله،
فاحنا لازم نوضح للناس مين اللي بيضحك علينا؟ مين اللي بينصب علينا؟
ناس في الاعلام كتيره
زي
قوي.
مين؟ ما احنا عايزين زي مين؟ مين اللي بيضحك علينا؟
يعني ما تحرجنيش قوي كده
شخصيا مش احراج يا معلم، بس احنا بنقول كلمه لله.
لا انا بوجه وبلفت النظر للامر، والناس هي هتشوف في اللي كان بيقعد يدعي طول الليل للريس ربنا يكون في عونه شايل همنا احنا 85 مليون واحنا يا دوب الواحد عنده 3 4 عيال مش عارف يشيل همه
مين،
ودلوقتي بيقول عليه ايه الفاسد اللي واللي واللي خلاص بقى الناس كلها عارفه. يعني في الاعلام حاجات
كم كتير. كم شخص مثلا او كم اسم؟
كل من كان طواقا لنيل رضا حسني مبارك كان مادحا له، وكانوا عارفين ان وسيله القرب هي المديح، فاللي ما طالش حاجه اتقلب بقى ذما فيه وبيقول فيه اللي هو ما يعرفوش اصلا. يعني بيقول عليه حكايات ما لهاش اساس.
لهم برامج مميزه؟
طبعا معروفين.
مش هتقول
لا ما خلاص الناس عارفه.
لا ما حدش يعرف الناس والله يا معلم، اللي هو بقول لك الناس مضحوك عليها، الناس ما عادتش عارف مين الصح ومين الغلط، مين الصادق ومين المنافق، ما حدش عارف اي حاجه. احنا دلوقتي الايه انقلبت، الوضع اتغير، مين يعني؟
انا مش عايز اخش في اشتباك اعلامي مع ناس ملهاش حدود في شرف الخصومه. يعني ممكن ان تدخل خصما لشخص شريف، لكن اما يكون اللي قدامك خصم غير شريف مفيش داعي انك تخش في خصومه معاه، خصوصا في الاخر هو يعني بينافق. ما هو برامجه موجوده،
ايوه
برامجه القديمه موجوده وبرامجه الجديده موجوده، يعني موضوع مفيش فيه
الفريق احمد شفيق هل هو بالفعل كان المعارض لمبارك في تصرفاته؟
لا،
امال ده بيتقال ومنتشر.
لا ما اسمع،
وانا عرضت جاء مبارك دائما في تصرفات كثيره وعديده
ما اعرفهاش انا بقى، ما جايز بقى بينه وبينه يعني امور، ما انا مش
مبارك. كيف كان يتعامل مع من يعمل معه؟
اللي بياكلوا اللحم ويرميه عض. طالما انت تؤدي خدمه معينه ليا فهو كويس معك، لو لقى حد تاني يؤدي الخدمه دي احسن منك فهو ما يعرفكش.
يستحق اللي هو فيه دلوقتي؟
لا قدر الله بقى. نقول له لا
بحكم معرفتك بيه وبحكم قربك بيه، هل هو يستحق ولا في امور؟
ما انا قلت قدر الله
سبحانه وتعالى،
هنقول لله لا.
طيب حبيب العدل، كيف استطاع ان يعني ان يظل طوال هذه الفتره وزيرا للداخليه؟
التقط، كان هو بيتجسس على كل مكالمات الناس اللي في مصر كلها، والتقط فكره التوريث ولعب على هذا الموضوع وقال لك بس الكرة رايح الملعب بعد كده هيبقى مين الكبير الجمال، فبقى كلامي مني الجمال خلاص. فتح لينك مع جمال، فتح مكتبه الجمال، يجي يقول له فلان كان بيكلم فلان امبارح وقال له كذا، فلان طب وريني عايز اسمع، طب وريني عايز اعمل، فشد انتباهه وورى له ان انا الخادم الامين وانا الحارس الامين المطيع اللي هيوصلك لكرسي العرش، فخلاص بعد كده ما خلصت القصه.
فاستمر.
طبعا.
علاء مبارك كان بيتردد ان هو شخص ملتزم وجدا.
وشخص احترمه جدا، هو وزوجته وكان ابن الله يرحمه محمد وعمر، انا مشيت وهو كان لسه صغير بقى.
ازاي بقى
انسان؟ انت قاعد بتتكلم مع واحد انسان عادي جدا زي كأي واحد انسان صاحبك بتكلمه، يهمه امرك، لو عندك مشكله شخصيه تهمه حتى لو ما كانش هيعمل لك حاجه لانه ما كانش بيتدخل لحد في حاجه، لكن على الاقل بيشاركك انسانيا في اي مشكله عندك. انا كنت عيان في امريكا ورائد في امريكا، وكان علاء بيكلمني في امريكا عشان يطمن عليا. طب هو واخد ايه بالموضوع؟ ما انا خرجت، كان حرم الاستاذ علاء بتكلمني عشان تطمن عليا، يعني مبيناش اي علاقه بقى دلوقتي. انما هي علاقه انسانيه، هو كان انسان مع كل الناس وخصوصا السواقين الفراشين الناس
يعني إنسان. انسان. طب شايف المحاكمات اللي بتتم بيتقال ان دي كلها محاكمات تمثيليه؟
ما انا قلت لستك في الاول، انا اولا مش متابع المحاكمات. ليه؟ لان هو الفكره ان يطلع هذا العدد من الضباط براءه وتيجي النيابه تقول اصل ما معيش مستند ادانه والسي دي الراجل وهو بيشغله وبوظه، احنا مش متوقعين ايه بقى؟ فانا بقيتش هتابع القصه. فيعني ونفس المنهج متخذ في جميع القضايا. من ضابط شرطه لرئيس جمهوريه لضابط جيش، هو نفس الموضوع.
يعني ممكن يعني نسمع حكم البراءه قريبا لمبارك؟
ليه لا؟ بس لما هيأسس هيأسس على ايه؟ ما هو الراجل القاضي لازم يكون قدامه مستند مقنع وقاطع وبات يبني عليه حكمه. طب النيابه جايه بتقول له ما فيش دليل ومحدش تعاون معانا ومحدش رضى يجيب لنا ادله، طب انتوا جايين ليه؟
جميل. مين الاقرب اللي كان لمبارك، السيد عمر سليمان ولا المشير طنطاوي ولا الفريق احمد شفيق؟
السيد عمر سليمان طبعا.
هل انت شايف لو نزل وترشح هل ممكن فرصه تبقى قويه؟
انا ما اعتقدش انه هينزل
برغم الضغوط ورغم التوكيلات الكتيره اللي هم جمعوها لغايه دلوقتي.
ما اعتقدش انه هينزل.
ليه؟
اصل اللي بيشتغل في الخدمه السريه ديت وبره الاضواء وعنده صلاحيات وسلطات هائله وواسعه، ما ينفعش كده فجأة تحطه تحت سبوت لايت وتقول له ده يعني هيبتدي يرتبك. لا، هو كان في هل في كان بيتصور مقابلاته مع رئيس الجمهورية؟ ما الراجل ده كان بيقابل رئيس الجمهورية كل يوم. ما جاتش سيرته إلا لما أمريكا حولت ملف فلسطين من ملف سياسي لملف أمني. فقالت المخابرات الأمريكية تمثل أمريكا والموساد يمثل اسرائيل والمخابرات المصريه تمثل مصر. فده ابتدى يظهر اسمه عمر سليمان. انما قبل كده ما كانش في حد بيجيب سيرته خالص. فهو انا ما اعتقدش بصرف النظر، الله اعلم.
هو يعني بطرس غالي هل هو بالفعل ناس كتير قوي بتؤكد انه عميل لامريكا بسبب ان هو مره واحده سافر وتاني يوم طلع قرار بمنع من السفر؟
كنا نعلم هذا قبل ان يعين وزيرا، لان جمال مبارك.
طب نعلم هذا فكيف تم تعيينه؟
جمال مبارك عشان يبقى رئيس جمهوريه لابد يضمن علاقات وطيده وحميميه مع اسرائيل وامريكا. فكان في سفير امريكي هنا موجود انهى خدمته وخرج، راح امريكا طلع معاش، فجابوا عينه مستشار لي. فابتدى هذا جاب السفير ده. السفير ده جايبه ليه؟ عشان يعمل له فرشه في الكونجرس الامريكي، لان جمال مبارك كان بيسافر الكونجرس الامريكي يعرض على اللجان مستقبل مصر وخطه مصر، وكان بينادى الاسيستنت اوف ذا بريزيدنت اوف ايجيبت. كان بيتنادى كده وانا كنت في امريكا كنت بسمعه. فكان ده مساعد رئيس الجمهورية. فالراجل دوت اختار له ناس جوه هنا مصر وقربهم، كان منهم بطرس غالي. فإحدى الجهات الأمنية قالت يا باشا في علامة استفهام على الراجل ده. فقال لهم شغلتكم تجيبوا المعلومة، مالكوش دعوه بالقرار. انا اعينه فين اجيبه فين دي سياسه.
خلاص. رسالة بتوجهها للمجلس العسكري تقول لهم ايه؟
ده المجلس العسكري هقول له ايه؟ المجلس العسكري يعني هو لم يحسن اختيار رؤساء الوزراء ولا الوزراء اللي جم من بعد مبارك، لانهم جميعهم بلا استثناء لا يوجد واحد فيهم لديه رؤية مستقبلية سياسية او استراتيجية لاصلاح مصر او لوضع مصر الى مكان اعادة مصر لمكانتها الطبيعية.
رسالة بتوجهها للاعلاميين
بقول لهم بقى اتقوا الله والحقوا فوقوا الناس قبل ما الدنيا تغرق.
رسالة بتوجهها للدكتور مصطفى الفقي
بقول له انت رجل يعني ايه ما تتنسيش.
الدكتور اسامه الباز
ربنا يديله الصحة طول العمر.
الفريق احمد شفيق
ان كان خير مصر على يدك فربنا يوفقك.
والسيد عمر سليمان
ده كل التحية والاعزاز والتقدير والاحترام.
رسالة بتوجهها لمبارك هو في محبسه
يعني هو في محبسه الان في يعني خارج المود بتاع دلوقتي، يعني هو لسه عايش في ذكريات قديمة. تعرف تصلب الشرايين بيخليه يفتكر القديم ويفتكرش الجديد. فهو حاليا هتديله رسالة على ايه؟ هتديله رسالة على زمان بقى، ايام حرب العراق وايام ما كان بيسافر معرفش ايه والحاجات دي، هو اللي يفتكرها دلوقتي. لو انت جيت ناقشته دلوقتي في الكلام اللي بيحصل دلوقتي ولا هو مش هنا.
زكريا عزمي.
زكريا عزمي إن بطش ربك لشديد، لأن أنا كنت رائد بعمل عمليات بموت وماضي على التبرع بالجثة في مايو كلينك في أمريكا. هو راح قال له لا ده عنده شركة في ألمانيا وراح اشتغل هناك ومش عاوز يرجع، مش عاوز يرجع اشتغل معاك. ودي بقى تجنن الرئيس، لأن عنده بعدين أي واحد يقول له في مين أحسن مني تشتغل معاه. فرم راح قايل له كلمته.
زكريا عزمي كان صعب.
كذاب أشر، يعني محترف الكذب، يعني بسهولة شديدة جدا يبقى بيحكي لك موضوع ويجي الرئيس يسأل تريقة مجاوب إجابة تانية خالص. إيه ده؟
أحمد عز
لا ما كانش ليه علاقات كتيرة بيه، كنت بشوفه بس كان هو بيجي المكتب بتاعنا.
جمال مبارك.
جمال مبارك ربنا يهديه ويبقى زي على اخوه يعني.
والدكتور حسام بدراوي
ماليش علاقه بيه.
علي الدين هلال
يعني علاقتي سطحيه بيه مش
توفيق وكشا
مصطفى كامل.
مصطفى كامل
ربنا يوفقه.
جميل، انا بشكرك شكرا جزيلا. الوقت مر سريعا، كلام كتير بس يعني انت روّرتنا النهاردة.
الله يكرمك.
شكرا جزيلا سيادة اللواء شفيق البنا وكيل أول وزارة سابق برئاسة الجمهورية. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام شكرا لكم، انتظرونا غدا في حلقة جديدة بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.